أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولا تدائمة على أعدائهم. اللهم أفقنا جميعا وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. بالمناسبة خب خرجنا عن البحث و انتهى البحث الى كلام للشيخ الأردبيل رحمه الله صاحب جامع الرواة في علي بن اسماعيل. بالمناسبة طبعا بحثه مطول جدا من باب النموذج، و ذكرنا عدة امور بالنسبة الى علي بن اسماعيل الميثمي، و بقیت هناك نکات مهم في هذا الرجل، لكن المجال لا يسر. فقط بعض الأمور التي أمس ذكرناها كان فيه خطأ باعتبار الاعتماد على الذاكرة من السابق، و بعضها لا بأس بالإشارة إلى تصحيحها و إيضاحها. أولا قلت أن الشيخ ذكر له كتاب النكاح و النجاشي لم يذكره. بعد المراجعة تبين أن بالعكس النجاشي ذكر له كتاب النكاح و الشيخ لم يذكر هذا الكتاب له، لكن عملا الشيخ في كتاب النكاح روى عن بالفعل عملا روى عن علي بن اسماعيل ابتدى باسمه في عدة من الروايات و عن اشخاص مختلفين منهم ابن فضال الى آخره. و اما بالنسبة الى رواياته في كتاب النكاح، فطبعا الأمر الأول هو جهالة طريق الشيخ إلى هذا الكتاب، إلى كتاب النكاح له، وعدم ثبوت أن الكتاب ورد في الأسانيد في الإجازات. النقطة الثانية، قلنا أن كتابه رحمه الله، بل الظاهر كتبه رحمه الله، لم تدخل في الإجازات اعتمادا على ما قاله النجاشي، يظهر من النجاشي والشيخ لم يذكر طريقا الى كتبه، الا ان الشيخ احمد ابن الحسين القضائر ابن القضائر رحمه الله في كتاب الرجال المعروف المنسوب اليه في ترجمه الحسن بن اسد باصطلاح طفاوي من الأشاعر العربية المعروفة، أكثرهم اللي رأيت في أحوالهم بصريين، وواضح حسن الراشد بصري. الحسن ابن أسد هو كاتب الحسن ابن أسد البصري الطفاوي، يقول يروي عن الغلاة والغلاة يروون عن ضعيف، يروي عن الغلاة والغلاة يروون عن، إلى أن يقول وما رأيت شيئا له أصلحه أصلح إلا كتاب علي بن إسماعيل الميثمي، ما رواه عن علي من كتاب علي بن إسماعيل الميثمي، وقد رواه غيره، تعبير النج ابن الغضائري. أولا هذا الرجل ورد اسمه في كتاب النجاشي الحسن بن راشد الطفاوي، فيبدو أن نسخ مختلفة في أنه والده اسمه راشد أو أسد، الحسن بن أسد أو الحسن بن راشد. أظنه في بعض الروايات هم شاد الحسين موجود، خب لكن هذا صوابه الحسن بن راشد أو الحسن بن أسد. النجاشي جعله الحسن بن راشد الطفاوي وقال ضعيفه، وفي كتاب ابن القضائري الحسن بن أسد الطفاوي البصري سلادي هو قال البصري عن لا الطفاوي، لكن أنا أقول مراد ذلك الحسن بن
ابن الغزاري
ودي أبو غلام الزراري. نعم ابن القضائري. رأيت ما راجع كتاب الخلاصة للعلامة، رأيت بعضهم يروي عن الخلاصة أن الظاهر أنهما واحد، اختلف في اسم أبيه أنه راشد أو أسد، واحتمال الخلاف موجود. طبعا الكلام صحيح، ظاهرا الرجل واحد، اختلف في اسم أبيه، لكن سبقا شرحنا مفصلا انه نحن اذا صار اشتباه من هذا القبيل في هذا المجال عادتا نرجع الى محاور ثلاثه بيناها هذه النقطه مرارا: محور الروايات والاسانيد، محور كتب الرجال، و محور الفهارس. اما بالنسبه الى محور الروايات، الان الموجود عندنا في الروايات حسن بن راشد في الكافي موجود، الحسن بن راشد في الكافي موجود، موردين لاقل في الكافي عن علي بن اسماعيل ميثم يروي، الحسن راشد علي بن اسماعيل ميثم. ففي محور الروايات الان بحسب المراجعه في الكتب الاربعه، لا ادري خارج كتب الاربعه، لم اجد عنوانا، يعني لم اجد شخصا به اسم الحسن بن اسد البصري. ففي الكتب، في كتب الحديث الاسانيد هكذا. و اما في محور الرجال، اظن رجال الشيخ هم اظن الان ليس في بال دقیقا الحسن بن راشد، لكن في رجال ابن الغوائری الحسن بن اسد. و اما في محور الفهارس ففي الفهرستين، ففي فهرست النجاشي عفوا، الان فهرست الشيخ ليس في بال، نعم شيخ انت عرض له، في فهرستين الحسن بن راشد. فالإنصاف أنه في أكثر المصادر وخصوصا مع وجوده في الكافي الحسن بن راشد، فتقريبا لعل الوثوق والإطمئنان بهذا الاسم أكثر من الحسن بن أسد. و أما عبارة النجاشي، عبارة الغضائري ابن الغضائري، إلا ما رواه من كتاب علي بن إسماعيل، لعل مراده مثلا كتابه في الإمام، لأنه كتاب في الإمام، الرجل من المتكلمين، من متكلمي الشيعة، وحتى صار له مجلس مع بعض كبار أهل السنة، متكلمين كبار من أهل السنة مذكور اسمه. على عين الرجل يعد من المتكلمين ومعروفهم، ولعل الحسن بن راشد والحسن بن أسد روى كتابه في الكلام لعله. على أي حال، الآن عندنا في كتاب الكافي مثلا في باب النكاح لا توجد ولا رواية واحدة عن الحسن راشد عن علي بن إسماعيل ميثم أصلا، في موردين في كل الكافي غير النكاح. فبالنسبة إلى حسن راشد وروايته لكتاب الميثمي، لعله اطلع عليه ابن الغضائري، ويحتمل والعلم عند الله أن النجاشي لاحظ أن الراوي للكتاب هو مثل حسن بن راشد وهو ضعيف، فلذا لم ينقل طريقه إليه، لعله، لا ندري الآن. على أين الآن الشواهد الموجودة عندنا لا تشير إلى رواية الحسن بن راشد عن الميثمي كتاب النكاح، وهذا الذي الآن يهمنا في الفقه. نعم في أبحاث الرجال والفهرس أعم من ذلك، يبدو من عبارة ابن الغضائري أن الحسن راشد وغيره رووا كتب الميثمي، هكذا يستفاد من عبارته. لكن على عين الشواهد الموجودة في الفهارس عند أصحابنا، يعني فهرسي الشيخ والنجاشي، وبالمناسبة بقية الكتب التي تعرضت عن قرب او بعد مثل ساعت ابی غالب زراری و غیره الى آثار الاصحاب، الان لا نجد ذکرن لکتب طریقن لکتب اسماعیل ابن علی ابن اسماعیل المیثمی، لا نجد طریقن. و لعله مثلا في بقية الكتب يوجد شيء، الان عندنا في هذه الكتب الاربعه والكتب المشهوره في الرجال الفهرس فعلا لا نجد طريقا له، لكن يستفاد من عبارة ابن الغضائري أن الحسن راشد روى كتابه، مثل كتبه خصوص الكتب الكلامية أو كل كتبه، وقد رواه غيره. التعبير مشعر بأنه هناك عدة أشخاص يا شخص آخر على عين روى كتاب كتب الميثمي، لكن المهم الآن النجاشي رحمه الله في الدرجة الأولى، والشيخ في کل الموردین فی الفهرس و فی المشیخ لم یذکر طریقه الی کتاب النکاح او کتب علی ابن اسماعیل المیثمی لم یذکر طریقا الی. ثم النکته الثالثه، امس کنا نقول علی ابن اسماعیل الاشعری هو قومی من اشعریین قوم من اشاعرة قوم، و اما المیثمی قلنا جده من اهل الکوفه میثم تمار، اما بالنسبه الیه ما کان عندي صوره واضحه امس اذا قلنا الان ایضاحا النجاش یقول سکن البصره فهو من اصحابنا البصریین رحمه الله، والحسن راش اصلا طفاویین بصریین، والحسن راش ایضا بصریون، فمن الطبيعي ان يروى. طبعا ذكرنا مرارا وكرارا وتكرارا ان البصر اصولا في تراث الشيعه مكان بعيد، منه قريب الى الكوفه، لكن اطلاعنا على تراث البصر ليس كثيرا. اصولا الشيعه في البصر ذاك الزمان كانوا قليلين، ولذا التراث البصري المقدار الذي وصل الينا قسم منه في غايه الضعف من طريق العصم البصري وما شابه له، و قسم صحيح من طريق عبان ابن عثمان الذي هو كوفي الا ان تجارته الى البصره فنقل تراث البصري. على اي سبق ان شرحنا نحن بحمد الله تعالى من جهه توفر هذه المصادر اجمالا عندنا، من جهه ومن جهه ان الهدف من نشر روايات اهل البيت، من تعرض اهل البيت، تصدي اهل البيت لبيان ذلك، ان الام تحتاج الى هذه الاحكام، الى هذه الروايات، الى هذه الحجج الى يوم القيامه، لان هذه الشريعه شريعه خاتمه. فلذا حاولوا ان ينشروا العلم بطرق مختلفه، وقسم من تراث اهل البصر قطعا وصل لنا، والمهم في ذلك التراث نقل بشكل نستطيع ان نحصل قرائن وشواهد على الوثوق بها. هاي النقطة الأساسية، يعني موجودة الشواهد لكن باعتبار بعد الزمان وباعتبارات أخرى خفيت الشواهد، الشواهد خفية، فبالرجوع إلى الشواهد يتبين بوضوح أن هذا كان كذا. لسنا في هذا المجال نحتاج إلى غمض العين ونقول نقبله تعبده، لنا شواهد على ذلك. على أي حال، يعني أهل البيت سلام الله عليه في الدرجة الأولى على القرآن والعطر صار بشكل جعل بشكل وضع بشكل يرشدان الأمة إلى يوم القيامة في جميع ما يحتاجون إليه، والإرشاد لابد أن يكون إرشاد صحيح واضح، مو تعبدي صرف لا نفهم فقط ننسبه إليهم. الشواهد كثيرة يمكن الاطلاع عليها لكن تحتاج إلى اتعاب النفس. صحيح، هذا الكلام صحيح، الا الشواهد موجوده باذن الله تعالى. و بناء على هذا يعد لعل من جمله الاسباب في عدم انتشار كتبه اصولا تراث البصر لم ينتشر كثيرا عند اصحابنا. نعم ذكرنا مرارا وكرارا ان اكثر شيء عندنا الان من تراثنا الاصلي هي في الدرجه الاولى تراث الكوفه، ثم في الدرجة الثانية بتفاوت كبير جدا تراث البصرة، ثم مثلا تراث المدينة مثل كتاب علي بن جعفر أو مثلا عبد الله بن ميمون القداح المكي مثلا إلى آخره. على أي حال، نعم التراث الذي أوجده القميون في أحد الأئمة المتأخرين بعنوان توقيعات هذا التراث قوي إجمالا، لكن إنصافا بعد تراث الكوفة إجمالا تراث البصرة لهو شعنون. فكتب علي ابن اسماعيل كتب الميثمي هي من تراث البصر، ولعل السر كان في عدم انتشاره في فهارس الاصحاب، لعل مثلا بعض البصريين امثال حسن راشد وهو ضعيف روى هذه الكتب، والانصاف ما قاله ابن الغضائري دقيق، يقول روى عن الغلاة وروى عنه، تعبير غريب يرونه. على عین یستفاد من کلام النجاش ایضا ان طفاوی ضعیف لا یصح الاعتماد ولعل السر في ذلك ان يعود الى هذا على این کیف ما کان فالان بحسب ما وصل الینا و بحسب الحجه لا بحسب الواقع تماما الان لا يوجد لنا طريق واضح الى تراث الميسمي طريق عام. نه جمله من عبار روایات موجود حتی فی الکافی موجود و جمله لا بأس بها من روایاته فی باب النکاح فی التحریب منفردا موجوده، موجود جمله من روایات و یروی عنه امثال علی ابن مهزیار. علی ابن مهزیار فی الاهواز لقربه لقربها الى البصره لعله ذهب الى البصره سمع من رحمه الله رحمهم الله على این جمیعا. و کیف ما کان هادی نکته به نسبه الى بلده و کیفیت تراثه. النکته الرابعه قلنا ذکرنا انه مثلا حتی قرأنا من الكتاب بما ان الصدوق له طریق صحیح الیه فی المشیخ و رواعن فطریق الشیخ توسی هم ایضا الیه صحیح. الان به خدمت کنم کما امسار کلام الشیخ صحیح. انا اشرت فی خلال البحث الشریف صدا یوسف قلت لم یثبت انه المیتمی اشرت الى هذا. عرض بخدمتكم هذه رواية واحدة اوردها الشيخ الصدوق في ابواب الحدود مو في ابواب النكاح، في اوائل الحدود في الجزء الرابع في حد في باب الزنا لا حد الزنا عنوان باب الزنا اورد هذه الرواية وابتدأ باسم علي بن اسماعيل الميثمي صرح باسم الميثمي وذكر طريقه اليه في المشيخ والطريق ينتهي الى صفوان عن اسم علی ابن اسماعیل. انا قلت فی البحث اشرت اشاره عابره و انه بعید ان یکون هو المیثمی المعروف و بالفعل كذلك انصافا بعید فی اشتباه حصل فی البین لا عدو من این علی وجود المقدار من الاشتباه متعارف لیس بعید و خصوصا امثال صدور الذي لا يهتم كثيرا ذاک الاهتمام اللي عند كبار المحدثين و اهل الفن بالنسبة إلى شرائط تحمل الحديث ونقل الحديث على أهين لعله في النسخة التي عند رحمه الله من كتاب صفوان أو من غيره وقع هذا السهم لأن علي بن لأن الميثمي روى عن ابن فضال الأب الذي هو متأخر قليلا عن صفوان فمن المستبعد جدا أن صفوان يروي عنه الرجل. علی ابن اسماعیل المیثمی یروی عنه علی ابن مهزیار و هو یروی عن ابن ابی عمیر. ابن ابی عمیر فی الطبقه مع صفوان جدا بعید ان یکون صفوان روا عن المیثمی جدا بعید. امس اشرت و اشاره قلت اليوم اشرح هذا قلت ليس كلامي الدخول في ما يتعلق بعلي بن اسماعيل وتنقيح الروايات وتشخيص موارد علي بن اسماعيل في رواياتنا وتسويب هذه الروايات او تخطئتها لكن هذه الرواية الواحدة الواردة في كتاب الصدوق رحمه الله لا الان عندنا تأمل كلي فيه جدا تأمل عندنا ومن اين منشأ الخطأ ام لا ندري هل كان لأن في السند موجود سعد بن عبد الله ولنا تأمل في رواية سعد بن عبد الله معروف ذكرنا كرارا على أي حال هل إشكال من كتاب صفوان نسخة صفوان من رواية صفوان عن أصحاب البصرة في كلام وهو بغداديون أصل وكوفي خلاف الظاهر مضافا إلى أن الطبق لا تساعد أصولا علي ابن اسماعيل ليس ممن يروي عنه صفوان هو يروي عن امثال ابن ابي عمر بل يروي عن من كان متاخرا ابن ابي عمر لان علي ابن لان الحسن بن علي بن فضال ابن فضال الاب توفي عام 224 بعد ال 220 في زمن الامام الهادي في ابتداء الامام فصفوان الراوي عن الامام الكاظم لا يروي عن هذا الرجل جدا بعيد جدا في غاية البعد. الا ان يكون المراد شخص آخر مثلا صفوان الجمال، لكن صفوان اظنه مذكور في صفوان بن يحيى احتمال علیه اینکه به ما کند فروایت صفوان الجمال ایوان عبد لنه من اصحاب صادق علیه ازم بردار عبد علیه اینکه به ما کند فعندنا تأمل، یعنی به ما انها روای واحده ولم تردها در روای فی مصر آخر کل کافی او مثلا کتاب صدوق کتاب شیخ طوسی الان لا نستطیع ان نجزم به ان الخطأ و این وقع فی ها در روای این وقع الخطأ فی ها در روای که وقع الخطأ في هذه الروايه. احتمال مثلا كان علي ابن اسماعيل التيمي مميثمي، احتمال كان علي ابن اسماعيل التقلبي، احتمال. فان عندنا رجل يعني من اسره اسحاق ابن عمار، لان اسحاق ابن عمار الصير في المعروف تقلبي هو تقلبي، وعندنا من اسرتي اخوانه و اولاد و اخوانه من جملت اخوانه اسماعیل، اسماعیل ابن عمار، من جملت اولاده علی، علی ابن اسماعیل ابن عمار التغلبی، هذا معقولا یکون صفوان رواه، هذا امر معقول. الان لا نستطيع لان الحديث واحد، ثم هذا الحديث الواحد ليس عن الامام، قال عن بشير قال رأيته، احتمل بعضهم عن بشير قال إن قال الصادق عليه يوجد أي دين على ذلك الرواية كذا، عن بشير قال، يعني قال بشير بعد مو قال الصادق عليه السلام بلعن ربكم لعن علاين كيف ما كان الرواية واحدة، وهذه الرواية تشديد على الزنا بلا إشكال، مثلا ولا تقرب الزنا كان فاحشة وساء سبيلا، والروايات عجيبة في باب الزنا، يعني في الآثار غريبة في الدنيا في يوم القيامة إلى آخره. فهذا المطلب مما لا إشكال فيه ولا يضر بأي مطلب، إن إذا ناقشنا في هذه الرواية سندا ليس معنى ينهدم ركن من أركان الدين، هي رواية واحدة. لكن أنا شخصا أمس أشرت بعد ذلك لما قرأت أنه علي بن إسماعيل ميثمي صار عندي شبهة، كيف أنا يعني تراجعت إلى النسخة مالتي نسخة معجم، رأيت في الهامش أن كاتب هذا من زمان كاتب المنشأ الشك، تبين أن الطبق لا تساعد على أن يكون هو بالفعل هكذا يصاب. راجعت مرة أخرى إلى أسانيد الروايات وطبقته، أصلا لا تساعد على أن يكون الراوي عنه صفوان، جدا الراوي عنه صفوان جدا بعيد، يعني جدا الشواهد لا تؤيد ذلك أبدا. و اما اصل المطلب منشأ الاشكال، منشأ الاشتباه، التحریف الذي تصحیف الذي حصل في الاسم، كما انه عندنا ايضا شخص به اسم بشير اخو علي ابن اسماعيل، هذا تقلبي، عندنا بشير ابن اسماعيل، هذا ذكره النجاشي في ترجمه اسحاق، اسحاق ابن عمار ذكر جملة من إخوانه وقال هناك منهم من وجوه من روى الحديث، منهم هذا بشير ابن إسماعيل. فهل هذا علي ابن إسماعيل ابن أخي إسحاق ابن عمار هو يروي عن أخيه؟ قال قرأت في بعض الكتب، لعله اطلع على تراث بإصطلاح مثلا لبعض الأنبياء السابقين، لأنه لا يخفى عليكم قريب الكوفة كان هذا منطقة اللي الآن موجودة باسم يعبر عنه في الدارج العراقية شبه ذلكف، وإلى الآن موجودة معابد اليهود، إلى الآن آثار موجودة، ويقال من بعد تأسيس هذه القدة السرطانية في فلسطين هاجر اليهود إلى تلك المنطقة سنة 1953، يعني بعده ما صار 70 سنة، أقل من 70 سنة. فلعله مثلا رأى بعض الكتب منسوبة إلى أنبياء بني إسرائيل كذا، وفيه تشديد على الزنا، وهذا أمر صحيح، يعني هذا الذي قاله بشير صحيح، لأنه الزنا مما حرمه الله في جميع الشرائع، يعني في جميع الشرائع الإلهية حرم الزنا، لم يكن يوما من الأيام به حلال فی شریعت من شرایع الهیه. فیقول قرأت فی بعض الکتب صحیحا. فالذی نحن نحتمل احتمالا، طبعا علی ابن اسماعیل فی رجال الشیخ موجود، علی ابن اسماعیل ابن عامر هادام خطأ آن صواب، و عمار، عمار هم موجود. و سبق ان قلنا بما ان الالف المتوسطه فی الخط الکوفی تحذف، عامر و عمار و عمر یکتب به شکل واحد عین میم را، فیمکن یقرا عامر الف یکون بعد العین، یکون عمار الف بعد المیم، لا یکون الف موجود عمر، کل ذلك محتمل. فلذا ليس من البعيد هالمقدار من الاشتباه. على این کیف ما کان، فالذی الان فی ذهنی تقریبا مطمئنن به هو علی ابن اسماعیل المیثمی علی ما جاء فی کتاب الفقیه فی الجزء الرابع و علی ما جاء فی المشیخ به هذا العنوان ظاهرا خطأ. و منشأ الخطأ ایضا تلک الروایه التي نقل نقلها الصدوق فی المصدر حصل فیه اشتباه. الان دقیقا لا نستطیع ان نعرف و لیسا مهم من یعنی اضافران، لکن احتمال ان یکون علی ابن اسماعیل من بیت تغلبی علی ابن اسماعیل ابن عمار احتمال وارد. اصولا صفوان یروی عن عمه اسحاق ابن عمار، و بشیر ابن اسماعیل ذکره شیخ النجاشی ایضا، فراه یکون اخیه اخاه، طبعا المتعارف اون ان بشیر اخی یقول متعارف ها که لکن نمیاد دار اخی. علایه این که فما کان فما قلت و امس مجملن لم یثبت انه المیثمی الالان انا علا هاده الفکر، لم یثبت ان علی ابن اسماعیل الذي ورد فقط فی مورد واحد فی کتاب الفقیه هو علی ابن اسماعیل المیثمی، لم یثبت هاده شی، از شواهد لا تؤید هاده شی، و مضافه لانه لا ينفع شيئا. یعنی هل يعقل ان الشيخ الصدوق نقل حديثا واحدا مثل علو من تراث سعد او من تراث صفوان انا علي ابن اسماعيل الميثمي ثم نقول ما جاء في كتاب النكاح للشيخ الطوسي مبتدا باسم علي ابن اسماعيل من هذا المصدر؟
يعني بر
همچ مكتب سستی بخوای مبتدا بکنی اصلا تصور نمیشه نه اینکه سوس مبتدی
در فرض که تعویض احسانی بینم قبول
همه این حد هر چیزی یک حدی هم داره آخر. اینه که ما بگیم که ما جاء فی کتاب نکاح منفردن عند شیخ طوسی رحمه الله هذا به طریقه الى صدوق به طریق الذي الصدوق له الى علی ابن اسماعیل میثمی لوجود حدیث واحد فی کل الفقیه فی باب الزنا، و انصافا کلام غریب لا ادری کیف کتبو هذه الامور والتزم. طبعا منشأ هذا الكلام واضح، منشأ تعبد الصرف، یعنی مادام عنوان، یعنی المهم عنوان علی ابن اسماعیل میثمی و شیخ طوسی له طریق الى تراث صدوق، من جمله تراث صدوق هذا الكتاب، من جمله روایات الكتاب هذه الروايه، فمن ضم هذا الطريق الى الطريق العام للشيخ الطوسي فكانما الشيخ الطوسي له طريق الى علي بن اسماعيل الميثمي. فبما انه ابتدى باسمه الشيخ الطوسي ابتدى باسم الميثمي فقط في كتاب النكاح فله طريق الى الميثمي من طريق بإساء الصدوق الى علي بن على اي حال ان لله رحمة. احتمال هذه الامور و صحت هذه الامور انصافا فی غایت البعد و قطعا خارج عن المجال العلمی و التحقیق. لا يتصور مجال علمی الموجود الان افرغ مثلا یقال یصاب بالغرب و تعظم، اصلا مجال فی الروایات و الاسانید لا یقبل هادشه، یعنی فی باب الروایات و الاسانید لا تقبل هادشه، لا یقبل هادشه، لا انه مثلا دراسات غربی حدیث کذا، لا نحتاج الى دراسات. از شواهد الموجود عندنا لا تشیر، نعم الشیخ الطوسی رحمه الله اعتمد على کتاب النکاح به نسخه به نحو الوجاد ظاهره و خصوصا لان تراث بصری، و خصوصا لا اخذنا بعین الاعتبار ان من جمله من روا هذا التراث هو الحسن راشد الطفاوی اللعین اذا اخذنا بكلام ابن القضائل بعد اللطیه والذی علا این کیف ماکان به انشاءالله صار واضح به موارد الاشکال و وجود الاشکال فی البین و الانصاف انه لا مناس لنا من الاشکال و به اصطلاح انه و رد هذه الفكره و انه یرجع اله و نتعجب انه لیش الشیخ الاردبیلی در درجه لکتاب الکافی الى کتاب التهذیب به اعتبار للشیخ نفسه لكن الى کتاب الفقیه راجع. خب عدت موارد فی الکافی هم موجود، علی ابن اسماعیل المیزن به تصریح و حسن نراشد به غیر او یرویان. خب کاری اظنه فی بعض المواد علی ابن مهزیار هم موجود. خب یرجع یقول طریق الشیخ الى الکافی صحیحون، طریق الکلینی الى علی ابن مهزیار مثلا صحیحون، فنصحح الطریق به هذه الطریق. انا اتعجب مادام یرجع الى الفقیه خب کار مناسب یرجع على عين هذه الارجاعات جدا غير علميه وغير صحيحه ولا يعتمد عليها، خصوصا ما يرجع الى امور الدين وامور الشريعه وهي خاتمه الشرائع الالهيه. ما هذه الامور اثبات هذه الامور بهذه الطرق كذا. هذه هم النقطه الرابعه. بعد بقي الكلام يعني بالنسبه الى تشخيص علي بن اسماعيل في الروايات وفي النصوص وكيفيه تمييزه، لکه بحثان آخر الان لازم دخول فی. یبقى الکلام فی نکته اخرى، هذه نکته ایضا مهمه. صاحب الوسائل رحمه الله فی هذه الموارد، فی کل الموارد، یقول رب الشیخ توسی به اسنادهی مثلا علی ابن اسماعیل میتن. خب الشیخ توسی لیس لفو اسناد اله لا فی المشق ولا فی الفرق. هل الأردبيلي يقول له إسناد إليه مثلا في علي بن إسماعيل في باب الوضوء في باب الطهارة؟ قطعا هذا ليس مراد صاحب المسائل، جزما هذا ليس مراد صاحب المسائل. أو مثلا في كتاب الفقيه موجود علي بن إسماعيل ميثمي، فبضميم تزار قطعا هذا ليس مراد صاحب المسائل. فصاحب المسائل لما يقول بإسناده ما مراده بإسناده؟ ظاهرا لا بد ان نقول نحو من التجوز فيه، معلوم لا اسناد له. مراد به اسناده یعنی به وجه شرعی اعتمد على هذا الكتاب، به وجه صحیح، به وجه فنی، به وجه علمی، به وجه عقلایی، به وجه صحیح علی به ای وجه کار. ظاهرا مراده من الاسناد و الا اذا انسانی راجع الى کتب الشیخ و النجاشی، کتاب الشیخ و النجاشی و مشیخة الشیخ، لا یجد طریقا للشیخ الى علی ابن اسماعیل المیثمی لکتاب نکاح، فلذا لا بد ان یکم رادو بالاسناد هذا المعنى و لیس لو اسنادون اله که بیعبر بقولی به اسنادی اله با هذا المقدار حتی لو فرضنا یعنی صحت ما قاله الاردبیلی فی نفسه، صاحب الوسائل قطعا لیس له نظر الا ذلك. نعم لعل مراده رحمه الله یعنی ان هذا مثلا مما به اصطلاح الشیخ اعتمد علیه به طریق صحیح، به منهج صحیح، به طریقت صحیح، حسن صحیح، شرعا ثابت شرعا. و ذکرنا مرارا و تکرارا ان صاحب الوسائل رحمه الله فی الخاتمه اورد اسانی اجازات العام لمصادر الاسحار، اورد اجازات و له طرق الى کتب الاسحار و قال ما ارویه من کتب الاسحار به هذه الطرق و ذکر جمله من الکتب فی ضمن الکتب التي رواها به هذه الاجازات، مثلا منها کتاب تحف العقول. کتاب تحف العقول اصولا قبل صاحب وسائل حدودا به معد سنه عرف آدر کتاب بینشیه است، ما حد کانی عرفه و قطعا لا دور له فی الاجازات، قطعا لم یرد اسمه فی الاجازات، اسم مؤلفی المؤلف و المؤلف، لا فی کتب الرجال لا فی کتب التراجم قبل سنت تقریبا معد 940 کده و بعد هذا تاریخ انتشر کتاب نقل عنه المجلسی و نقل عنه نفس شیخ الحر رحمه الله، لكن لم يدخل في الاجازات. شو الفائده في الاجازات؟ على اینکه فما کان لعله شهرت الكتاب مثلا من بعدی فی زمانی اعتماد و علی مثلا تلقیه بالقبول من ذاك لعله الله انصافا علمیا ان نجعل کتاب تحف العقول فی ظن الكتب المشهوره التي دخلت في اجازات الاصحاب جدا بعید عن الاوساط العلمی عن القواعد العلمیه فلعل مراده هو هذا المعنى يبقى الكلام مع قطع النظر عن طريقة صاحب الوسائل في هذه الموارد التي نحن قلنا نعرف أنها من كتاب الفقيه هل نستطيع أن نقول بإسناده بهذا الاعتبار أن له سند إلى تراث الصدوق وهذا الكتاب من جونة تراث الصدوق والصدوق ذكر إسناده إلى مثلا في هذه الرواية إلى مسمع ابن عبد الملك مثلا ولو الشيخ ليس له إسناد إليه لكن الصدوق مثلا فصح أن يقال بإسناده إنصافا فنيا يمكن إذا كان الشيخ له تصريح بذلك فنيا يعني بحسب الصناعة مصطلح الصناعة هذا أمر ممكن بهذا القيد لا مثل علي بن إسماعيل نحن اصولا خرجنا من البحث لروايه مسمع الصدوق هم قال روا مسمع شيخ الطوسي هم بدأ باسم مسمع هذا يمكن فنيه لكن المشكله الشيخ لم يصرح بذلك يعني في هذه الموارد الشيخ لم يصرح انه محمد بن علي بن الحسين الا كان يصرح بذلك لا باس به الان ابتدا باسم مسمع بحسب الظاهر طبقنا رأينا هذه الروايات الثلاث موجودة في كتاب الفقيه والشيخم ليس له طريق إليهم في المشيخ فمن الظاهر أن هذه الروايات الثلاث أخذها من مصدر آخر الآن بعينها ما اختلاف يسير مثلا الشيخ مسمع ابن عبد الملك هنا موجود روا مسمع وروا زائد المطلب واحد في كتاب الفقيه موجود روي عن معاوية ابن عمار والشيخ هم يقول معاوية ابن عمار وسبق أن شرحنا أن كتاب الحج لمعاوية ابن عمار من الكتب المهمة عند أصحابنا وإلى يومنا هذا يعني إذا حذفنا روايات معاوية ابن عمار من كتاب الحج في الكافي وغيره واقعا يخل بأبواب الحج فإلى يومنا هذا الكتاب مشهور وله عدة نسخ قلنا من أصحها ما رواه صفوان وابن أبي عمير عنه وعندنا عدة مصادر متوسطة ومن أشهرها عند الشيخ فقط كتاب موسى بن القاسم يعني هناك مثلا حتى رأينا نسخة لصاحب تفسير العياشي للعياشي نسخة خاصة وإلى آخره شرحنا بعض النسخ سابقا في خلال الأبحاث ويأتي هذه الرواية بالخصوص لم ترد في شيء من المتون من المصادر العجيب هكذا هذه الرواية التي نقرأها هذا منحصرا الآن موجود عند الصدوق بعنوان روية وفي التهذيب بعنوان معاوية ابن عمار الشواهد جدا كثيرة على أن كتاب الحج لمعاوية ابن عمار لم يكن عند الشيخ أو إذا كان لا ينقل عنه مباشرة الشواهد كثيرة في ذلك ماذا المطلب صار واضح فالمهم أن هذه الرواية التي رواها الشيخ رحمه الله بهذا العنوان الرواية في كتاب بإصطلاح فقيه الحديث الثالث من الباب العشرين صفحة 371 في الفقيه هكذا روي عن معاوية ابن عمار وفي التهذيب والاستفسار معاوية ابن عمار قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام مملوك اعتب يوم عرفه قال إذا أدرك أحد الموقفين فقد أدرك الحج نعم في المعتبر موجود با عنوان روا معاوية ابن عمار خب آدم اصلا متأخر بعد ليس دقیقا ان يكون روا اغروبیه في مملوك ناطق يوم عرفه قال اذا ادرك احد الموقفين فقد ادرك الحج ثم قال في کتاب المعتبر و ان فاته الموقفان فقط فاته الحج و یتم حجه و ثم یستن و عدت الاسلام فی ما بعد. ثم قال جامع الكتاب، کتاب جامع الاحادیث، و ظاهر ان قوله و ان فاته الحج من فتوى المحقق و صدوق روا هذا به حال آنان روی فی العبد اذا اعتق یوم عرفه انه اذا ادرک احد الموقفین معتقا فقد ادرک الحج، مضمون روایت معاویه بن عمار. یعنی من القریب جدا انه معنی هذا الحدیث موجود به اسانید اخر موجوده، لکن فی هذه الروایه الغریب انه من کتاب معاویه ابن عمار شیخ یرمی مباشره. ثم الشیخ عبر به قولی معاویه ابن عمار، لکن فی الفقیه موجود روی عن معاویه ابن عمار. هل عند الشیخ روا و رویه به معنی واحد؟ یحتمل کما ان العلام عنده به معنی واحد سبق ان شرحنا. و اخیرا رأیت کتاب من جمله تغییرات الاستاذ سیستانی حفظه الله ما دی فی الاستصحاب کان پی انه اید به قوت به انه لا فرق بین روا و رویه و روا و رویه به معنی شاید تو قاعده لازر نه تو قاعده لازر سابق تازگیه این تغییرات جدید بردن استصحاب رو نمیدن قاعده تجاوز اینا
اونجا فهمدن تفهم در
بله تفهم اونجا یکم بیشتر شرح دادن که مثلا نکتش اینه که هم عبارت ما ماکانفیه شلوه و ایضا مثلا راجعنا الى کتاب الفقیه به حسب تطبیق بین المشیخ و الکتاب بعض الموارد عنوان رویه ماده کاتب 48 مورد ماده کده العدد راه هم باده العدد هم اظنه غیر دقیق لانه علای حال علای کیف مکان. فالمهم انه تبن و سمعتون الاستاذ صدر خویی هم میگوین کرارن فی الدرس لا فرق بینهما بین روا و رویه و قلنا مرارن بعضا میعتقد ان رویه علامت التوائیف و قلنا حالا لمیست بود بل ظاهر ان الدیباج تشمل جمعی احادیث باب کتاب الا ما صرح فیه و انه لا افتی به و الا لا. و اما انه فی جمله من الموارد یعبر به قوله رویه و ندری برنه و اول مورد ورده هاده شیف فی هاده الکتاب، لکن فی المشیخ موجود رویه فی المشیخ موجود مکان فی معنه اشاره الى رویه. قلنا هذا المطلب انه یکون اشاره الى یعنی یرجع فی بعض موارد رویه للمشیخ لا بس، یعنی کلام صحیح هذا المطلب، یعنی فی جمله من الموارد التعبیر به رویه و یرجع للمشیخ هذا تعبیر صحیح هم، لکن فی کل الموارد لم یثبت. لعله لما قال رویه عن معاویه ابن عمار معناه انه فی نسخه من کتاب معاویه، نحن هم الى الان لا نعرف هذا النسخه. عرفتون نکته؟ ما در مطلب سواده؟ لا فی کتاب موسی بن القاسم موجود، لا فی کتاب الکافی الان مثلا فی کتب اخرى ابن ابی عامر صفوان الان لا نعرف هذه النسخه. الان طریق من على هذه النسخه رویه لصدوق معاویه ابن عمار لشیخ طوسی و المحقق قال روا معاویه ابن عمار، واضح انه يعتمد على المصدر النسخ. و کتاب معاویه ابن عمار فی الحج جدن هم مشهور، خب مسلم هذا المطلب. نحن کان کلامنا ها کذا مو انه قطعا لا یرجع الى المشیخه، لا فی جمله مرنارد یرجع الى المشیخه لا اشکالی فی قطعا یرجع الى المشیخه، لکن لیس فی کل الموارد. مثلا هنا شاهد موجود، نحن اصولا لا نتکلم به اللغة التي كله على التعبد وقواعد كلية بتعبير ناين القضايا الحقيقية، هذه قضايا خارجية وقضايا، يعني شون قضايا خارجية؟ يعني نعرف أن كتاب الحج معاوية بن عمار معروف جدا مشهور وإلى يومنا هذا معروف. والصدوق رحمه الله لما يروي هذا الشيء إن شاء الله لعله في الجانب الفقهي نتعرض ما يخطر في البال اخی اشکال فی روایه من جهت انه مثلا لم یقل انه اذا کان مستطیعن یجزی عن الحج و نفرض کان عبدا ولعله لم یکن مستطیعن لما خرج ولعله کان فی الطریق یتسکع اصلا یمشی به صعوبت فی الطریق الی مصل للحج عبدا مملوکا لا یقدر علی شیء عبد عبد فلذا قد یناقش به انه لابد ان یقلا و انه کان مستطیعن و اذا ادرک احد انشالله یعطی الکلام فی الجانب الفقهی لما نتعرض صار واضح باذن الله تعالی. حالا به نسبت الى هذه الروایه و الا الان قلت لكم به انه کتاب الحج معروف هم و الشیخ الطوسی مضافن الى کتاب الکافی و مضافن الى کتاب الفقیه و مضافن الى کتب تعرضت لروایات الحج لمعاویه بن عمار عند ایضا موسی بن القاسم کتاب موسی بن القاسم عند کتاب موسی بن القاسم به اصطلاح ان به اصطلاح ان یرجع الى ابن ابی عمر و صفان ان مسئله به اصطلاح جناب معاویه بن عمار قرنا الى الان روایات ناقشنا و بینا اختلاف الموارد اینا. فلذا لما نرى ان شیخ صدوق یقول و رویه عن معاویه بن عمار لیس عندنا قاعده کلی ها الا یتصرون قاعده کلی کل مورد قال رویه یرجع الى المشیخ لا نحن نحسب كل مورد بحسابی ای نقطه الفارق الاساسی بین ما بین الکتاب مشهور بل الشواهد تشیر الى وصول الکتاب لعله او لاقل المصدر المتواصل مثلا کتاب ابن ابی عامر و کتاب صفوان الى الکلینی و کذلک الى شیخ صدوق رحمه الله و کذلک الى شیخ طوسی اضافتاً الى وجود کتاب موسی بن القاسم کتاب الحج لموسی بن القاسم و هو یروی عن کتاب معاویه لاحظتم هذا الشيء مع ذلك الصدوق يقول روی عن معاویه بن عمار و الکلینی هم لا یروی هذا الشيء و شیخ طوسی هم علا خلاف قاعدتی قول معاویه ابن عمار یبدأ به اسمی لانه لا یبدأ به اسمی یعنی الکتاب موجود عند شواهد لا تشیل وجود لا یبدأ به اسمی الشواهد لا تشیل وجود الکتاب هذه الشواهد اذا جمعنا یبدو من نسخه من کتاب معاویه ابن عمار لا یرجع للمشیخه النسخه المشهوره المعروفه المذکوره في المشیخ هذا مراد هذا هدفنا و هادا ما سمینا بالبحث الفهرستی لیس الکلام فی بس لکن الحدیث مقبول عنده لاحظو لیس معنا ذالک انه ضعیف مقبول عنده نعم قلنا احتمالا جمله من الموارد التي يعبر عنها بالرویه لعل الحدیث عند المشایخ مو مقبول هذا احتمالا وارد یعنی فی تصورنا تعبیر او به رویه لعهد الامره اما فی نسخه غیر معروفه و اما المشایخ لم يتلقوه بالقبول لكن هو آمن بالحدیث اما شیخ الطوسی رحمه الله خب لعله اعتمد على کتاب الفقیه و نه او خب قطعا اعتمد على اضعف من الفقیه هو فی الفهرست قال الا ما شاء الله من ابن بطه و قد ضعف و نجاشو فی فهرس ماروه غلطون کثیر معذاله که اعتمد علیه شیخ الطوسی رحمه الله علی این که به ما کن فنحن وجدنا ثلاث روایات النکته صارت واضحه روایت مسمع روایت اسحاق ابن عمار روایت معاویه ابن عمار فی کتاب الحج موجود فی الفقیه به اینا الا فی روایت مسمع فی باب الاستبصار اختلاف و شیخ عادتا لا یبدا به اسم هاولا عادتا ما اندرد کتب فلذا نحن قلنا از صحیح ان شیخ اخذها من کتاب الفقی لما را لم یذکر ظاهرا اعتمادا على شهرت الکتاب یعنی اهل الفن یعتم یفهمون ان شیخ لیس لو طریق مثلا الى معاویه ابن عمار و مطلعین یعرفون ان مثلا یعرفون ان هناك نسخه من معاویه ابن عمار انفرد صدوق بالنقل عنها نسخه مجهوله لا نعرف عنها شيئا و لعل المشایخ ما ایوان اعرض و مشایخ قوم اعرض آنها. الشیخ توسی هم حسب قاعدتی فی حجت الخبر اعتمد علیه. فانا اتصور فهناک شیء تبین شیء و ثانیا هل یصح ما جعله صاحب الوسائل ما عبر عنه صاحب الوسائل یقول الشیخ توسی به اسناده عن معاویه بن عمار. انصافا یمکن فنیا یعنی الموجود عندهم لكن لاکل کتاب معاویه لخصوص هر روایه طریق شیخ صدوق توسی الى الصدوق طریق صدوق الى معاویه ابن عمار طبعا الى آمنا به ان فی هذا الطریق یرجع یعنی فی هذا الروایه یرجع للمشیخ و هکذا نقول فهم الشیخ الطوسی انه یرجع للمشیخ بنا ان علی هذا لا بس یعنی فنیا صناعیا یمکن هذا تلفیق لا بس یمکن یقبل لكن المشكله الاساسيه اولا وجود رویه فی الكتاب ثانیا مشكله الاساسيه الشیخ الطوسی لم یصرح به اسمه مثلا نفض اخذه من کتاب مزیت العلم من کتاب آخر الصلاه نفض هكذا لم يصرح باسمه مادم لم يصرح باسمه فنيا وعلميا نقوم بهذا التلفيق بين طريق الشيخ اجازة الشيخ لكتب الصدوق وسند هذه الرواية في كتاب الفقيه انصافا لا يخلو عن شوب اشكاله فنيا ليس صحيحا وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.